أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى اللي بنتكلم فيه عن أطفالنا وأولادنا ومراهقنا. بنتكلم للأب والأم عشان نذكر، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بنحاول مع بعض نقضي وقت في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، نحط نية وإحنا قاعدين الدقايق المعدودة اللي بنقضيها دي إنها طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت إن ربنا يفتح علينا فيها، وفي نفس الوقت إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بفضل الوقت ده. وبعتبره زي عبد الله بن رواحة في يوم من الأيام أما كان بيقول للناس وهم مشغولين في السوق ورايحين وجايين وبيشتروا وبيبيعوا وبيعملوا، هيا بنا نؤمن ساعة. الساعة مش ساعة يعني، بس هو على الأقل تعالوا نرجع ونذكر نفسنا ونرتب أمورنا. وأنا سعيد جدا إن أنا بذكر بحال الأسرة المصرية أو الأسرة عامة في كل بقاع الأرض، بذكر بواقع الأب والأم وإزاي يعرف يتعاملوا مع أولادهم وإزاي أولادهم يطلعوا مختلفين. أما بقول يطلع مختلف، أنا قصدي بده إن الأطفال كتير والأولاد كتير وإحنا كتير، لكن قليلين فينا المتميزين. ولو الأب والأم تعهد ابنه من الصغر بشكل منظم ومرتب زي ما بنعرض عليكم في الحلقات المختلفة، أعتقد بأنه هو هيطلع ابنه في غاية التميز والاختلاف عن الآخر، وفارق شديد ما بين أن ابنك يبقى عادي وابنك يبقى مميز. من أهم الأساليب والطرق والأساليب اللي بتستخدم في التوجيه وتعديل السلوك وغرس قيم ومبادئ وسلوكيات هي القصة. القصة، رواية القصة دي من الحاجات اللي ذات أهمية. وما استغربش، لأن تلتين القرآن الكريم قصص الأنبياء المختلفين، وأقوام غابرة مرت وعدت، أقوام صالحين وأقوام طالحين، وعرجت على سورة يونس وقصة سيدنا يوسف وقصة ابن سيدنا نوح وغيرهم من الأنبياء والمرسلين في أحداث مختلفة، واليهود والنصارى وأحوال الأمم السابقة. إذا كان ثلثي القرآن قصص، فاقصص القصص عشان نعتبر، عشان نفكر، عشان يتشكل فكرنا، عشان نقدر نبقى على مستوى أداء محدد. فالقصة لها دورها. أسأل سؤال، هل إحنا لسه مداومين على رواية القصة أو حتى قرايتها؟ هل الطفل الصغير اللي عنده 3 سنين أما يروح على السرير، ماما بتجيب الكتاب وتبتدي تقرأ القصة الصغننة وتوريله الألوان بتاعة الصور اللي موجودة داخل القصة، ولا ما بقيناش نعمل ده؟ انتوا مش متخيلين القصة دي وروايتها ممكن تؤدي لإيه؟ أولا بتشكل مفهوم، بتحسن الطلاقة اللغوية، بتخلي فيه تواصل، بتزرع بذور أخلاقية كتيرة، بتحسن سلوك، بتبقى حافز من الحوافز للأولاد إنهم يعملوا الحاجة اللي المفروضة منهم. القصة كمان بتشكل الفكر، الفكر بتاع البني آدمين، التراث وحمايته، التعرف بالدين، تعرف بأنبياء الله المرسلين. القصة، وعندنا حجم قصص في القرآن الكريم من الحيوانات والطيور تقدر بيها تستخدمها في تقريب وتحبيب الأطفال للقرآن الكريم. وعندنا حجم قصص في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام والسلف قد كده تستطيع انك انت تعملهم. بالعكس، ده في بعض أوقات كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قصة عشان الصحابة يتعظوا. يعني قصة ثلاثة نفر، ثلاث أشخاص، ثلاث شباب ماشيين في السكة، جن عليهم الليل، يعني الشمس غربت، لازم نبات في حتة، راحوا كهف من الكهوف، دخلوا الكهف، انحدرت صخرة ضخمة كبيرة على باب الكهف، قفلت الكهف. طب احنا كده اتحشرنا، طب نحاول نفتح، نحاول نفتح، نحاول نفتح، مش عارفين نفتح. ما بقاش غير الله تبارك وتعالى لنا، ما بقاش عالم بمكاننا الله تبارك وتعالى، لا في قمر صناعي هيعرفنا، ولا حد متتبعنا، ولا حد ورانا عشان يعرف إذا كنا موجودين في الكهف ولا لأ. فكل واحد خطرت عليه فكرة، هي عمل من الأعمال كانت خالصة إلى وجه الله الكريم، كان حابب إن ربنا سبحانه وتعالى يجزيه خير على هذا العمل، وكان عمله لربنا سبحانه وتعالى وبس. وبدأ كل واحد يقول العمل بتاعه، كل عمل من الأعمال بتتفتح الصخرة شوية بشوية شوية بشوية شوية بشوية. الله، سبحان الله. القصص ده هدفه إيه؟ هدفه إن الله هو إن المنجي بالنسبة للعباد. هدفه إيه؟ إن احنا نعمل أعمال لا نريد بها إلا وجه ربنا سبحانه وتعالى. هدفه إيه؟ إن احنا نعيش القصة والجو بأحداثها وسردها والمخاوف اللي كانت عندهم والجهد اللي كانوا بيقدموه والتفكير اللي خلاهم يفكروا بالصورة اللي موجودة دي. لازم نكون فاهمين ومستوعبين قصة تانية، قصة الثلاثة اللي جالهم ملك، كان تاني واحد أبرص والتاني أقرع والتاني من غير شعر، يعني كانت القصة بتتحدث عن نفوس أشخاص كانوا في حالة مرضية وانتقلوا من الحالة المرضية للحالة السليمة، وقد إيه اتبدلوا بعد نعم ربنا سبحانه وتعالى، منهم اللي اتبدل ومنهم اللي ما اتبدلش. كل دي قصص بيرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. دايما بنقول ان احنا عندنا حجم قصص كبير. هل احنا ما زلنا بنجتمع كأسرة قعدة الأسبوع فيها رواية قصة من ابن من أبنائنا، أو الأب أو الأم قريت كتاب النهاردة عجبني جدا ياريت أقوله لكم وأقول لكم الملخص بتاعه؟ رواية القصة بتشكل فكر، قراية القصة بتشكل فكر. عشان كده النهاردة يوم ما نشوف القصة في حياتنا عاملة ازاي، هو ده اللي يوصلك هل احنا ماشيين على السكة الصح ولا مش ماشيين على السكة الصح. انا حاسبكم عامة مع موضوع القصة دي بالذات، مع حجم القصص اللي ما كنت تدوره، ايه المناسب لسن 3 سنين، ايه المناسب لسن 4 سنين، ايه المناسب لستة، ايه المناسب لتمانية، ايه المناسب لعشرة، ايه المناسب لخمستاشر. كل سن من الاعمار السنية دي في قصة ليها مغزى ومعنى ومدلول بالنسبة للأطفال. القصة أحد الأدوات اللي بتستخدم في قضايا التربية، يبقى حتى الأب في بعض أوقات والأم في بعض أوقات في توجيهاتهم ممكن يرووا قصة عن موقف معين عشان يقربوه للأولاد ويشدوا انتباههم بشكل كبير. وعلى فكرة القصة تنفع محفز من المحفزات، يعني أنا ممكن أخلي ابني طي علين طول النهار لأني حقوله وارويله القصة اللي موجودة دي، يبقى لو عمل حاجة سلبية مش حرويها له، عمل حاجة إيجابية حرويها له. يبقى بنتكلم دلوقتي عن مدلول القصة والمفهوم بتاع القصة اللي بيشكل تفكير الأولاد. يبقى دي دعوة إلى أولياء الأمور بالرجوع إلى الكتب من جديد، دعوة الأولاد إنهم يبتدوا يقروا قصص كتير، دعوة إن احنا نفتح السيرة والصحب الكرام والسلف الصالح ونقرأ في أحداثهم ونروي القصص بتاعتهم. يعني من القصص الجميل اللي دايما بنرويه لأولادنا قصص خال أحد السلف الصالح، أما قرب منه وقال له خد بالك ربنا بيشوفنا، ربنا مطلع علينا، ربنا شاهد علينا، كل يوم بالليل قول الثلاث جمل دول: الله شاهدي، الله يراني، الله مطلع علي. وبعد سنوات جه الولد في اللحظة دي قال له خاله بعد سنوات، إذا كان الله يرانا، إذا كان الله شاهدنا، إذا كان الله مطلع علينا، فكيف نعصي الله تبارك وتعالى؟ ساب الولد يتخيل وجود ربنا سنوات، ويتخيل مراقبة ربنا سنوات، وبعد كده قال له الخلاصة. شفتوا بقى ان القصص شيء جميل، شفتوا انه ممكن يكون جذاب، شفتوا ان القعدة ما تحلاش غير بالامثلة والقصص المختلفة. عشان كده اوصيكم بالقصة والرواية والكتاب، خير شيء تتفتح فيه القلوب والعقول وتؤثر فيه أولادنا. أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.